أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في بعض الموارد التي ذكرت في علم أصول الفقه، والتي كان مقتضى القواعد والأصول أو مباحث علم الأصول وقواعد علم الأصول أن يلتزم بها، إلا أنه لم يلتزم بها لأنه يلزم منها تأسيس فقه جديد، يعني يلزم من قبول تلك القواعد تأسيس قواعد جديدة في علم أصول الفقه. كيف أنه يلزم هناك، لو التزمنا بكذا يلزم تأسيس مسائل ونتائج وأحكام جديدة في علم الفقه، هنا يلزم منها لو التزم بمر الصناعة فيها يلزم منها تأسيس قواعد جديدة في علم أصول الفقه، وحيث أنه لا يمكن الالتزام بتأسيس قواعد جديدة في علم أصول الفقه، إذن لا يمكن قبول هذه النتائج، وإن كانت هذه النتائج وهذه الآراء والنظريات هي مقتضى القواعد الأصولية الصحيحة. أنا أحاول إن شاء الله بقدر ما يسع الوقت أن أشير إلى موردين أو ثلاث لذلك، اللي هي من الموارد الأساسية والتي على أساسها تعطينا وجهة جديدة في عملية الاستنباط. منها المورد الذي أشرنا إليه بالأمس، وهو الوارد في كلمات السيد الإمام كما قلنا في المكاسب المحرمة أعزائي، الجزء الأول صفحة 219. قال: وأما المرائي والقراءة بالقرآن، هل يجوز قراءة القرآن أو قراءة المرائي، مو صحيح، مراثي. أما المراثي وقراءة القرآن بالغناء المحرم، هس ما هو الغناء المحرم في محله، يعني ما ثبتت حرمة الغناء فيه، أي حرمة، أي غناء، أي ميزان ذكرناه في محله، الآن ما نريد نبحث ذاك، يعني بعد أن ثبت أن الغناء محرم، مو الموسيقى أعزائي، لا هذه ألحان الصوت التي يقوم بها، لأنه إحنا عندنا بحث في الغناء وبحث ماذا في الموسيقى، الآن مو بحثنا في الموسيقى والأدوات الموسيقية، الآن بعد بحثنا في الألحان التي تصدر، هذه الأصوات الخاصة التي تسمى ماذا، تسمى الغناء. بعد أن ثبتت حرمته، فلو أننا استعملنا ما هو المحرم هناك، استعملناه في قراءة القرآن، استعملناه في المراثي، استعملناه في مدح أئمة أهل البيت ونحو ذلك، فهل هو جائز أو ليس بجائز؟ قال: وأما المراثي والقراءة بالقرآن فربما يقال باستثنائهما، يعني باستثنائهما من حرمة الغناء المحرم الذي ثبتت حرمته. بأي دليل أعزائي؟ يقول: واستدل عليه بعمومات أدلة الإبكاء والرثاء وقراءة القرآن. كيف؟ يقول: بدعوى أن التعارض بينها، يعني بين أدلة الإبكاء والرثاء وقراءة القرآن، وبين أدلة حرمة الغناء من وجه، من الواضح، لأنه قد يكون الغناء في غير القرآن والمراثي، وقد يكون قراءة القرآن والمراثي بغير اللحن المحرم، وقد ماذا؟ وقد يجتمعان، يعني قراءة القرآن والمراثي باللحن المحرم الذي هو الغناء، هذا مورد الاجتماع، يقول من وجه ومقتضى القاعدة تساقطهما. إذن في مورد الاجتماع ماذا يحدث عندنا؟ ها؟ تعارض، هذا يقول حرام وهذا يقول ماذا؟ مستحب، مو فقط مباح، مستحب، لأن قراءة القرآن بصوت حسن من المستحبات، قراءة المراثي من المستحبات، قراءة المادح من المستحبات، تساقطهما ومقتضى القاعدة تساقطهما والرجوع إلى الأصل. ما هو الأصل أعزائي؟ الأصل هو الإباحة، الأصل هو الجواز، ومقتضى ذلك توسعة الجواز بكل مورد ينطبق عليه أو يلازمه عنوان مستحب. جيد جدا. يقول مو فقط في المراثي وقراءة القرآن والمدح، كل عنوان حصل فيه استحباب إذن ماذا يجوزه؟ ماذا يجوز الغناء فيه؟ مو فقط هاي الموارد، مثل ماذا؟ يقول فينطبق على كل مورد عليه أو يلازمه عنوان مستحب، كإكرام الضيف، أنا أغني لأجل ماذا؟ وإكرام الضيف مستحب أو ليس بمستحب أعزائي؟ مستحب مولانا، ما المحذور في ذلك؟ أو إدخال السرور في قلب المؤمن، بينه وبين الله إدخال السرور في قلب المؤمن مستحب أو ليس بمستحب؟ فيقع التعارض بين أدلة حرمة الغناء وبين أدلة إدخال السرور على قلب المؤمن. النتيجة ما هي؟ التعارض من وجه، ها، عموم وخصوص من وجه، ففي موردها يجوز وقضاء حاجته بل توسعة نطاقه إلى سائر أبواب الفقه أعزائي. فيقال، التفت، فيقال بمعارضة كل دليل في المستحبات مع أدلة المحرمات. إذن كل ما دل دليل على استحباب شيء ودل دليل آخر على حرمة ماذا؟ على حرمه. إذن في مورد الاجتماع يتساقطان، والأصل هو ماذا؟ والأصل هو الإباحة. هذا مقتضى القواعد الأصولية التي قرأناها وتعلمناها لسنوات طويلة. إذا كان بينهما عموم وجوك المقام، بل يأتي الكلام في أدلة المكروهات مع الواجبات والمحرمات. ما المحذور؟ نلتزم بذلك. ما المحذور؟ هاي القواعد الأصولية التي أنتم أسستموها وبنيتم عليها كل عملية الاستنباط. يقول وأنت خبير بأنه مستلزم لفقه جديد. خلص. وحيث أنه يستلزم تأسيس فقه جديد، فإذن هو ماذا؟ ها؟ فإذن هو باطل. هسه أين بحثتم أنتم يا علماء الأصول، يا علماء الكلام، يا علماء الفقه، وكلما لزم منه تأسيس فقه جديد فهو ماذا؟ فهو باطل. هسه في محله عرفنا أن القياس باطل للأدلة الكذائية، أن الاستحسان باطل لأنه ظن لم يقم عليه دليل. أما ويلزم تأسيس فقه جديد وكل ما لزم منه تأسيس فقه جديد باطل، هذا من أين ثبت؟ هذا لا يوجد أبدا أي بحث. وأنا طلبت من الأعزاء إذا وجدوا بحثا في هذا المجال، حتى في كتابات، في المجلات، في الكتب، في أي مكان وجدوا هذا البحث واقعا يعينون به. يقول يستلزم لفقه جديد واختلال في الفقه، يعني هذا الفقه كأنه آية نزلت، لابد ماذا؟ هذا الإطار، هذه الأسس، هذه القواعد لابد أن تحفظ، يمكن تغييرها أو لا يمكن. هسه الآن هذا الإطار والأساس والأسس والقواعد من وضعها؟ ها؟ من وضعها؟ وضعها الأئمة، لأن الأئمة لم يرد منهم فقه وإنما وردت منهم روايات. نعم، علماءنا المتقدمين وضعوا ماذا؟ وضعوا هذه الأسس. إذن لا يجوز الخروج عن تلك الأسس التي وضعها المتقدمون. ولم يختلج ذلك التعارض والعلاج في ذهن فقهاء الشريعة، وليس مبنى فقه الإسلام على نحوه، وهو كاف في فساد هذا التوهم. يعني لا يمكن الالتزام بلوازم هذه القاعدة. هذا مورد أعزائي. من الموارد الأخرى المهمة جدا في عملية الاستنباط أعزائي في باب تعارض الأدلة، ولكنه في نظرية انقلاب النسبة. أنتم تعلمون أنه من المباحث الأساسية التي دخلت في علم أصول الفقه على يد المرزا النائيني مسألة انقلاب ماذا؟ مسألة انقلاب النسبة. وأنا أتصور مسألة انقلاب النسبة معناها واضح لا يحتاج إلى بيان، ولكنه من باب استذكار الأعزاء. معنى انقلاب النسبة أعزائي هو أنه ورد عندنا دليلان، التفت جيد، أحدهما يعارض الآخر. أكرم العلماء ولا تكرم العلماء، متناقضان لو مو متناقضان، ها؟ بينهما تعارض مستقر أو لا يوجد بينهما تعارض مستقر، متباينان بينهم. مو أنه يقول أكرم العلماء ولا تكرم الفساق منهم حتى نقول عام وخاص، لا لا، لأن التعارض كما قرأتم إما تعارض مستقر يعني بين متباينين، وإما تعارض غير مستقر يعني يمكن فيهما الجمع العرفي، إما عام خاص، إما مطلق ومقيد، إما حاكم محكوم، إما وارد مورود، وإما وإما. فإذا ورد عندنا، التفتوا جيدا، ورد عندنا دليلان متعارضان بنحو التعارض المستقر أي التباين، فلا بد أن نرجع إلى ماذا؟ إلى الترجيح، نعالج هذا التعارض، إما التساقط، إما التخيير، إما العرض على الكتاب، على الموازين. هسه إذا فرضنا، التفتوا لي جيدا، إذا فرضنا أنه يوجد لأحدهما مخصص، يوجد لأحدهما ماذا؟ مخصص. قال أكرم العلماء ثم قال ولا تكرم الفساق منهم. هذه لا تكرم الفساق منهم لا يتعارض مع قوله لا تكرم العلماء، لماذا؟ لأنه منسجم معه، ولكنه يتعارض مع من؟ مع أكرم العلماء. إذن هذا أكرم العلماء عام أو مطلق، ولا تكرم الفساق ماذا؟ مخصص أو مقيد. الآن التفتوا لي جيدا، إذا نظرنا إلى الدليل الأول والثاني فالتعارض بينهما ما هو؟ ها؟ مستقر ومتباين، والتباين بينهما. أما إذا نظرنا إلى أكرم العلماء ولا تكرم فساق العلماء، هذا راح يتخصص، إذن النسبة راح تنقلب مع لا تكرم العلماء، يعني لا تكرم العلماء الفساق، وأكرم العلماء ماذا؟ العدول. فالآن ماذا نفعل؟ هل نرى التعارض أولا بين العامين من غير نظر إلى المخصص، أو نخصص العام ثم ننظر إليه ماذا؟ إلى الثاني، ماذا نفعل؟ هذه هنا بعض قال بانقلاب النسبة كالنائيني وتلامذته، وبعض لم يقبل نظرية انقلاب النسبة. هسه الآن أريد نطبقها على مورد أعزائي، خلوا ذهنكم يم، هو مورد لطيف ويغير كثير من مباني ماذا؟ من المباني الفقهية. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، السيد الخوئي والسيد الشهيد كلهم أشاروا إلى هذه القضية، مو مرتبطة فقط بالسيد الشهيد. السيد الشهيد قدس الله نفسه في تقريرات السيد الحائري في المجلد الخامس أو الجزء الخامس من القسم الثاني يقول هذا المعنى. أعزائي التفتوا لي جيدا، هسه الإخوة بإمكانهم أن يرجعوا إلى هذا البحث أعزائي، في صفحة هذا الجزء الخامس من القسم الثاني في صفحة 667 أعزائي، وكذلك بإمكانهم أن يرجعوا إلى البحث أعزائي في تقريرات السيد الهاشمي في المجلد السابع أعزائي في صفحة 354. المثال المعروف هذا، لو جاء عام، التفت جيدا، وورد عليه مخصص، ماذا نفعل؟ التعارض بينهما ما هو؟ مستقر أو غير مستقر؟ لا، غير مستقر. بينهما جمع عرفي، نقدم الخاص على العام. هسه لماذا نقدم؟ له بحث في محلي، خصوصا إذا كان الخاص متقدم والعام ماذا؟ متأخر. يعني الخاص جاء من الإمام الباقر والعام جاء من الإمام الجواد مثلا، هسه له بحث كيف يمكن أن يكون الخاص متقدما والعام ماذا؟ متأخرا. على أيضا جملة من المباني الكلامية أسسوها أن المتكلم واحد وأنهم بحكم متكلم واحد حتى يرتبوا هذه القواعد. هسه خلونا عن تلك القواعد، مو بحثها، لأنه واقعا إنسان لو يدخل فيها يقول لعد هذا منين جابوها؟ بيني وبين الله موجودة، موجودة في كلمات الأعلى. لو ورد عندنا عام وورد عليه مخصص، فإذا بعد التخصيص دائرة العام تبقى على عمومها، لو تضيق الدائرة ها تضيق الدائرة. ثم بعد زمان، في زمان آخر غير زمان المخصص الأول، جاء مخصص آخر غير المخصص الأول. يعني ورد عندنا عام واحد ومخصصان، ولكن مو مخصصان في زمان واحد وفي رتبة واحدة زمانية، بل في رتبتين زمانيتين، الأول في يوم السبت والثاني في يوم الأحد مثلا. فنحن بعد أن جاء المخصص الأول ضاقت دائرة العموم، فكانت تشمل 100 صارت شقد؟ 50 صارت 40. فجاء المخصص ماذا؟ المخصص الثاني. هذا المخصص الثاني إذا نظرنا نسبناه إلى العام قبل التخصيص فهو مخصص، أما إذا نظرنا إلى العام بعد التخصيص الأول فالنسبة ماذا؟ عموم من وجه. ماذا نفعل؟ تنقلب النسبة ولا تنقلب، لأنه إذا صار عموم من وجه يصير ماذا؟ في مورد الاجتماع يتعارضان ويتساقطان. أما إذا بقي العام على عمومه قبل التخصيص الأول لا ماذا؟ يخصصه. يعني بعبارة أخرى، إذا قبلنا أنه يخصص المخصص الثاني العام قبل تخصيصه فالتعارض غير مستقر وبينهما جمع عرفي. إذا قلنا لا يخصصه بعد المخصص الأول فالتعارض ماذا يكون؟ ها؟ مستقرا بنحو التباين، لأنه عموم من وجه. فماذا نفعل؟ مع أن مقتضى القاعدة، ولهذا سيد الشهيد رحمة الله تعالى كما قلت في التقريرين يقول: أما الشبهة فهي أن العام بعد ورود المخصص المتقدم لا يكون حجة إلا في المقدار الباقي تضيق دائرته، إذ به يكشف عدم تعلق الإرادة الجدية من لفظ العام بالمقدار المشمول له. فحين ورود المخصص الثاني على ذلك العام المخصص التي ضاقت دائرته تكون النسبة بينه وبين العام المخصص العموم ماذا؟ العموم من وجهين لا محالة. فإذا صارت كذلك ينقلب التعارض غير المستقر إلى التعارض ماذا؟ إلى التعارض المستقر. فماذا نفعل؟ هل نبقي العام على عمومه بعد أن جاء المخصص الثاني؟ أو هكذا نقول، تفتوا جيدا، ماذا نقول؟ إذا قبلنا هذا الاتجاه الثاني اللي يقول لا، أولا العام بعد أن جاء المخصص الأول له سقط فيما يرتبط بالمخصص، يعني خرج ماذا من دائرته، يعود بعد أو لا يعود؟ يعود إلى الحجية العامة أو لا يعود؟ لا يعود، خلاص. إذن الذي عندنا وإن كان بحسب مقام الإثبات عام، ولكن بحسب المراد الجدي هو ماذا؟ خاص بهذا القدر. فإذا جاء المخصص الثاني احنا لا يوجد عندنا عام، عندنا ماذا؟ عام مخصص أليس كذلك؟ إذن لابد أن ننظر من جديد بين العام المخصص وبين المخصص الثاني. هذه مقتضى القاعدة بعد، أليس كذلك؟ لأن العام الذي كان قبل التخصيص مات وخرج، ماذا؟ خرج عن دائرة الحجية بعد، لا قيمة. والميت يعود أو لا يعود؟ يعود أو لا يعود؟ لا يعود بعدهم، مات مولانا سقط عن الحجية، كيف يعود مرة أخرى؟ سيد الشهيد يقول هذا الكلام إذا قلنا كل فقهنا وأصولنا يتخربط. لماذا؟ لأنه كام له من مصاديق أصلا الكل فيلزم تأسيس فقه جديد. إذن نبقى مولانا نقول العام يرجع إلى الحياة مرة أخرى، يرجع إلى الحياة مرة أخرى، ثم نجعل المخصصين معا يخصصان ماذا؟ العام، حتى يكون التعارض ماذا؟ غير مستقيم. ليش؟ يقول لأنه يلزم تأسيس فقه جديد، أصول جديد، مباني كلها تخرب، لابد كل شيء يبقى شنو؟ ها؟ ليش؟ ليش؟ لأنه يلزم تأسيس فقه جديد. كل شيء ما الآن أقرأ لك العبارة. في تقريراته، تقريرات السيد الهاشمي الجزء السابع صفحة 306 عزة، يقول ولولا ما عرفته من الجواب لاستحكم الإشكال ولم يكن جواب السيد الأستاذ يعني السيد الخوئي جوابا عليه، وللزم تأسيس أصول وفقه جديدين. ستة وسبعين، لا لا قلت سبعة وسبعين، لا 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 ستة وسبعين، ستة وسبعين الآن، بلي بلي 676 و677 أعزائي، 676 677 أعزائي على أي الأحوال. إذن رجاء خل نكمل بحثنا مولانا، هذا مال تقريرات السيد الهاشمي، إذا تخلي ذهنكم شوي يمي مولانا مو ينكم غير مكان تفهموا. تقريرات السيد الهاشمي الجزء السابع صفحة 306 وتقريرات السيد الحائري الجزء الخامس من القسم الثاني صفحة 676 جيد. إذن أعزائي لم يبق لنا فتخصيص العام بإحداهما قبل الأخرى ترجيح بلا مرجح، ولولا هذه النكتة، يا نكتة لابد أن نلتزم بأنه نرجع العام إلى ماذا؟ ها؟ نرجع العام إلى الحياة مرة أخرى بعد أن مات وتخصص بالخاص الأول، جاء المخصص الثاني فنفخ فيه في العام روح الحياة مرة أخرى، صار ماذا؟ صار حيا. لماذا؟ يقول لأنه يلزم تأسيس فقه جديد، ما عدنا تشارة، لا طريق لنا إلا أن نلتزم أنه يلزم تأسيس فقه جديد. فليس ورود الخاص في زمان معناه ارتفاع حجية العام إلى الأبد، لا 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 مو هالشكل، هذا مقيد بعدم ورود ماذا؟ المخصص الثاني. فإذا ورد المخصص الثاني ذاك العام الذي خصص وسقط عمومه عن الحجية يرجع إلى الحياة ماذا؟ يرجع إلى الحياة مرة. لذلك يرجع العام حجة فيما إذا ورد عليه مخصص بعد ذلك، ورد مخصص ثاني العام يرجع إلى اللي تعبير كما قلت لكم تعبير السيد الحائري اللي ينقل عن السيد الشهيد، يقول أنه ليس وضعه من قبيل الإنسان إذا مات، لأن الإنسان إذا مات يعود حيا أو لا يعود حيا، ها يقول لا، هذا من قبيل الإنسان الذي ينفخ فيه روح الحياة مرة أخرى. لماذا كل هذا الصعود والنزول؟ لماذا نلتزم مقتضى القاعدة ذاك، وهو أنه العام إذا خصص سقط عن الحجية في عمومه. يقول ولولا هذه النكتة للزم تأسيس فقه جديد بملاحظة الأدلة الشرعية المتعارضة وتحديد النسب والعلاقات فيما بينها. واضح صار أعزائي؟ هذا هو المورد الثاني. المورد الثالث أعزائي ما ذكره المرزا الشيرازي الكبير. المرزا الشيرازي الكبير في تقريرات بحثه أعزائي، تقريرات آية الله المجدد، مرزا الشيرازي الكبير أعزائي، تقرير للعلامة المولى علي الروزدري المتوفى حدود سنة 1290 اللي طبعتها تحقيق مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، المجلد أعزائي الرابع صفحة 255 أعزائي، صفحة 255، يقول لا إشكال إذا وقع التعارض. أولا مقدمة، أن التعارض قائم في نصوصنا من أولها إلى ماذا؟ إلى آخره، خصوصا في باب الفقه. هسه خلونا عن باب العقائد، خلونا عن باب الأخلاق، خلونا عن باب التاريخ، له أحكامه الأخرى. لا، نتكلم في باب ماذا؟ في باب الفقه الأصغر، في الأحكام، في الواجبات، محرمات، مستحبات. هذه مما لا إشكال في ذلك. هاي مقدمة، يقول لا يمكن لأحد أن يخالف هذه المقدمة، وهو أن التعارض قائم. في التعارض ماذا نفعل؟ نذهب إلى التساقط، نذهب إلى التخيير، لو نذهب إلى الترجيح. يقول لا بد من الترجيح، وكيف كان فلا ينبغي الارتياب في وجوب الأخذ بالمرجح لأحد الخبرين المتعارضين. ما هو دليلنا لا بد من الأخذ بالمرجحات؟ لأنه قد يقول قائل لم يتم عندي دليل على ماذا؟ ها؟ على الترجيح، فأذهب إلى التخير. أنا أصلا أين ما وقع التعارض ماذا أفعل أعزائي؟ ها؟ لأن روايات الترجيح هي في نفسها متعارضة، فإذا لكم ساقطة، فأنا أخير. أينما ورد وجوب حرمة، وجوب استحباب، أقول أختار. هسه أنت اختار وجوب، أنا أختار شنو؟ استحباب. يقول شلون يصير هذا؟ أي فقه هذا؟ هو الآن قائم، ما تقول بعض الفقهاء يقول وجوب، بعض القائم يقول ماذا؟ مستحب. بعضهم يقول صلاة الجمعة واجبة، بعضهم يقول صلاة الجمعة ماذا؟ محرمة. ثم ماذا؟ هو منتهين إلى نفس النتيجة، لكن هذا يقول بالاستنتاج وصلت إليه، ذاك يقول لا من خلال التخيير وصلت إليه. فأينما وقع، وهو من مباني صاحب الكافي الكليني، الكليني يقول التخيير مولان. هنا الشيرازي الكبير يقول لا بد من الترجيح. لنا عليه مضافا إلى تواتر الأخبار. أي أخبار مولانا الجليل؟ أي أخبار؟ هي الأخبار هي ماذا في الترجيح متعارضة، من غير ما يصلح وإلى الإجماع المحقق. من الواضح أن هذه المسائل لا يمكن الدخول الإجماع فيها، لأن إجماع في المسألة الأصولية، ولم يثبت أن الإجماع حجة في المسائل الأصولية. هسه إذا ثبتت حجية الإجماع، ثبتت أين؟ في المسائل الفقهية، لا الأصولية ولا الكلامية ولا غيرها، أي دليل ما عندنا على حجية الإجماع. وعلى الإجماع المحقق والسيرة القطعية، هذا اللي بيني وبين الله بعد هذا تكثير الأدلة من غير أصل، ولا أي سيرة قطعية توجد؟ وإلا لو توجد سيرة قطعية أساسا لم يختلف عليها. والمحكي عن الخلاف، هذا والمحكي عن الخلاف بعد، وإلى لزوم الهرج والمرج في الفقه وإحداث فقه جديد. مشكلة هنا، يقول إذا بنينا على تخيير، وبيني وبين الله هذا ينتخب هذا الطرف، ذاك ينتخب شنو؟ وهذا يلزم تأسيس فقه جديد. الجواب شنو؟ الآن عندما اختلف فقهاؤنا لزم تأسيس فقه جديد؟ أبدا، ولكن مقصودي المحذور، وإلى وإحداث فقه جديد من طرح المرجحات كلية. لو أن شخصا فقيه انتهى إلى أن المرجحات، أدلة المرجحات كلها ما هي؟ ها؟ إما غير تامة، وإما ضعيفة السند، وإما لا دلالة فيها، وإما متعارضة، وإما وإما وإما، لا. فلا يقبل بنظرية الترجيح عند التعارض. يقول لا يقبل منه. لماذا؟ لأنه يلزم الهرج والمرج في الفقه وإحداث فقه جديد، حيث أن من سير الفقه سيرا إجماليا، يعني من ساير الفقه سيرا إجماليا يجد الأخبار المتعارضة في عمدة أبوابه فوق حد الإحصاء. هذه المقدمة مسلمة، ما من مسألة إلا ويوجد فيها ماذا؟ إلا ويوجد فيها تعارض. إذ في عمدة أبوابه وردت الأخبار الموافقة للعامة والمخالفة ماذا؟ والمخالفة للعامة. فإذا بني في تلك الأبواب على الإفتاء على طبق الموافقة لهم، باعتبار أنه الروايات متعارضة، بعضها موافقة للعامة وبعضها، ولم يثبت عنده الترجيح، خذ بما خالف العامة، ها يريد يعمل بالروايات التي شنو وافقت العامة، بناء على التخير فيه إشكال أو لا يوجد إشكال؟ لا إشكال فيه، لأنه هو من حقه أن يتخير إما هذا الطرف وإما، ولعل الروايات التي افترضوا في طرف الموافقة أقوى وأفضل سنداً وأصح سنداً وأفضل دلالة، ويعمل بهذه. يقول لا، يلزم إحداث فقه مباين لطريقة الفرقة الناجية. اللي هذه هماتينا من موضوعات الأمويين، هاي الفرقة، روايات الفرقة الناجية، مع أنها متواترة، يكون في علمكم يعني الدعوة أنها متواترة، ولكنه بالنسبة لي هذه من الموضوعات، لأنه هي بهذه الروايات مولانا كفرت كل فرقة شنو الأخرى، لأنه كل فرقة قالت منو الفرقة الناجية، ها منو قالت الفرقة الناجية منو؟ أهل مولانا، والباقي وين؟ ها في النار مولانا. خلص، أنا أتصور هذه من موضوعات من الإسرائيليات اللي دخلت إلى التراث الإسلامي، حتى التفتوا الروايات شنو مضمونة تراجعوها، أنه النصارى اختلفوا على شقد 71، واليهود اختلفوا على شقد، والمسلمين يختلفون على شقد، يعني شنو هذول اليهود وضعوا هاي الروايات حتى راد يقولون شوفوا لا تقولون انتوا اختلفتوا، انتوا اختلفتوا اكثر شنو اكثر من عد. ولذا انا معتقد هاي الروايات من وضع اليهود والاسرائيليات، روايات تحريف القرآن من وضع اليهود والاسرائيليات. لماذا؟ لانه احنا اول اتهام قلناه لليهود والنصارى قلنا التوراة والانجيل سالم لو محرف مولانا، ايش قلنا لهم مولانا؟ قلنا كتابكم محرف انتوا، قالوا انتوا اعطونا صبر مولانا الان نعرف ماذا نفعل لكم، فوضعوا مئات الروايات في تحريف ماذا؟ اذا احنا وانتم ماذا؟ على حد سواء، شنو الفرق بيننا وبينكم؟ شنو الفرق بيننا وبين روايات إذا دخلوا جحر ضب ماذا دخلتم؟ يعني أنتم وياهم تختلفون لو ما تختلفون، وهكذا مولانا فتسيل واقعا فد، مو عصابات، مجموعة من المؤسسات العلمية الدقيقة في زمن بني أمية. إن شاء الله هذا كتاب السلطة، أنا بيودي إن شاء الله غدا يوزعوه للأعزاء، كتاب السلطة وصناعة الوضع والتأويل في زمن معاوية وبني أمية. أصلاً بني أمية ماذا فعلوا أساساً؟ وما استطاع أحد أن يتخلص من شباكهم، لا السنة ولا الشيعة، يكون في علمكم إلى يومنا هذا. لماذا؟ لأنه كثير من تراث الإسرائيليات وضعت على أيدي أهل السنة، يعني أتباع الأمويين، وبالضمن اخترقت ماذا؟ ها؟ التراث الشيعي، والآن وردت أين؟ في مصادرنا الأصلي وفي مصادرنا الفرعي. هذا همتي أنا أعزائي المورد الثالث. بقت عندنا بعض الموارد الأخرى اللي أنا أشير إلى موردين أو ثلاثة في علم الكلام حتى ننتقل إلى بحث الأمر الثاني. إذا تذكرون نحن قلنا لابد من البحث في أمور شنو ثلاثة، الأمر الأول الإشارة إلى بعض الموارد، الأمر الثاني ما هي حقيقة هذه المقولة، هذا المحذور ما هو مراد منه، ما هو المحذور من يلزم منه تأسيف، يعني شنو هذا المحذور. الأمر الثالث ما هو الدليل بطلان هذا المحذور. إن شاء الله غدا ننتهي من الأمر الأول وندخل في الأمر الثاني، والحمد لله رب العالمين.